أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين البشير النذير محمد وعلى آله الأوصياء والسفراء بين الله وبين خلقه أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا المتن، وأما النقيص مع التدارك فلا توجب، والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة والمستحبة. طبعا ملخص ما تقدم أن معتبرة سفيان بن الصمت على الأصح عندنا دال على أن مطلق الزيادة، ولكن ذيلة كان يكونه ذيلة مذيل ب، فمن ترك السجدة فهو نقص في صلاته. قد يقيد هذا العموم بالأفعال، نقص الأفعال أو زيادة الأفعال، مضافا إلى الروايات التي أيضا اعتمدنا عليها في مطلق الزيادة والنقيصة. محتمل أن تكون بلحاظ الركعات وليست بلحاظ الأفعال أو الأقوال إجمالا، لأن الدلالة موجودة إجمالية توجب الاحتياط في مطلق الزيادة في الأفعال أو النقيصة. أما الأقوال خف الزيادة، مر بنا أنه لا تتحقق الزيادة في الأقوال لما مر. وأما النقيصة خف في النقيصة في النقيصة في الأقوال متصورة، وهي على كل لا بأس محل الاحتياط. الماتن كما مر أمس يقول أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة. مر بنا أمس أن المستحبة في الغالب لا بشرط، يعني نادر عندنا مستحب بشرط، لا إلا في القرآن مثلا بين السورتين لمن ذهب إلى مانعية القرآن بنحو اللزوم، والحال عندنا كراهة شديدة. كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا، ولكن القنوت في الركعة الأولى من باب الابتهال والدعاء، لا ليس فيه ضياع، الدعاء عبادة زيادة. إذا قصد الورود حتى قصد الورود ما يحقق الزيادة. كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية، حسب بناء على الدعوة الزيادة، وإلا هذا مع أنه فعل لكن من المستحبات. أصلا الابتهال إلى الله والدعاء إلى الله، ولما جرى يقنته جالس يبتهل الله يتضرع يرفع يديه، كل هذه طقوس عبادية إذا نواها بنحو الاستحباب العام لا ضير فيها. وقد ورد على كل الدعاء في التشهد أمر خاص، الدعاء في السجود أمر خاص، الدعاء في الركوع أمر خاص، الدعاء عند رفع الرأس من الركوع أمر خاص. وخب إذا كان الدعاء مأمور به أيضا من آداب العامة ثمان حالات أو أكثر، ابتهال وتضرع ولواذ وقنوت، مذكورة في الوسائل في بيانات أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولا يفقه هذا المنظومة من الآداب في الدعاء إلا أئمة أهل البيت عليهم السلام، حتى اللغويين وما يصعب عليهم. مذكورة روايات واحد يمكن يستخلص منها، ويا ليت تكتب فيها رسالة، لأن هي نوع برنامج روحي عبادي مفيد مثمر للصالحين والعباد والمتقين وعموم المؤمنين. ومن الحالات يعني النورانية واللطيفة جدا لو تشرح، موجودة في أبواب الدعاء في كتاب الصلاة في الوسائل، في أبواب الدعاء حشد صاحب الوسائل روايات كثيرة والمستدرة. فواحد لو يعني يذكر آداب في التوسل، التضرع، اللواط، الاستغاثة، القنوط، الابتهال، التبتل، كل شيء، كل هذه النوع. ومتى تقول حتى في الروايات هكذا موجود مر بنا، ان مثلا دعاء الفلاني يصلح له تبتل، دعاء كذا في حالة كذا من الدعاء يصلح له الابتهال، مو الابتهال في كل وقت. شوف 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 شلون أئمة البيت يبينون منظومة نظام الدعاء. سواء واحد يكتب يعني أبواب الدعاء ما أدري جمع فيه صاحب وسائل 20 باب 50 باب، شوف أحكام كثيرة فيه، نكات كثيرة فيه، يستطيع واحد يستخرج منظومة جدا مفيدة ومفيدة يعني في التربية الروحية والرياضة الروحية وغسل النفوس من أوساخ الترهات في عصرنا هذا، لا سيما له عصر انزلاق روحي وأخلاقي. فهذه البرامج جدا مفيدة، واحد يسوقها وينشرها ويروجها، جدا مفيدة للمجتمع الخاص من المتدينين وعموم المؤمنين، لكن كلش مفيدة. حتى في عندنا في روايات الأداب انه مثلا كثير من المؤمنين هكذا يدعو في ابتداء الدعاء، في الرواية نهي، هذا مو هذا، ان هذا انما تصير ليه اسم بعد ما هو التبتل او نسيت المعاني الموجوده في الرواية. يقول احنا المعنى ما جاي نحفظه وما جاي نفهمه، بينما بيانات اهل البيت يعطيك الدرجه ان هذا اذا وصل الدعاء الى كذا تسوي هالطريقه، وإذا ما تسوي هكذا ما تسوي هكذا ما تسوي هكذا ما تسوي هكذا ما تسوي هكذا. يعني كل دي أنواع، مو كل وقت. مثل لو عاد يدعو قضاء حاجته يقول يا منتقم يا جميل، مثلا يا يبي مغفرة يقول يا منتقم، ما له معنى، يقول يا رحم يا غفور يا رحيم. شلون هكذا الأسماء الإلهية؟ أشكال الدعاء هم كل شكل يناسب دعاء معين. طبعا هذه أيضا من وظيفة ومسؤولية الكبيرة التي تقع على الخطباء بعد، سعنا كل النقلة والعبء انصاف اللي على الخطباء، سددهم الله وحفظهم. بس هذه نكتبها باب مهم، لأن الموعظة أحد الأبواب الثلاثة التي يقوم عليها المنبر، آية محكمة العقائد، الموعظة الجانب الروحي، الباب الثالث الفقه الفروع. فهذا باب الدعاء باب مهم جدا، مهم يصير توعية وتثقيف عليه جدا، بدل الآن المسلك المادي والشيطاني ترويج مذاهب عبادة الشيطان تحت عنوان تسويق الرياضات الروحية المفيدة اللي هي عبادات شيطانية وهندية، أكثرها هندية صينية ما أدري شلون فلان. أي والعياذ بالله، لماذا البشرية متعطشة إلى الروح؟ فإذا ما يصير تسويق للجانب الديني بلا تلقائي نصير والعياذ بالله الجانب الآخر يسوق. نرجع، فأصل القنوت، قنوت وغير القنوت، ولا مو المراد من القنوت، شوف هني هذا قنوت بالمعنى العام، نفس بدون رفع اليدين في الروايات هذا نوع قنوت، أمن هو قانت هني مو المراد يرفع يده، نفس الوقوف بتضرع هذا قنوت بالمعنى العام. شوف المباحث هذه ما تشرح ما تبين، احنا كجو خاص يعني علمي نجهل الامور الكثيره، وهي من يعني اذا نجهله احنا اذن اميون او لا سمح الله اعراب في باب آداب الدعاء او في باب العباده لله، بعدنا اعراب نصير يعني بدويين او فلان بعيدين عن حاضرة الوعي العلمي في باب العبادة. المقصود هي مهمة، وهي ما مذكورة حتى لا في مفاتيح الجنان ولا في ضياء الصالحين ولا 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 ذاك البسط يعني والأساسية لها، والحال أنه هذا من أوليات عبادة الدعاء، فجيد هذا مشروع عمل واقعا إذا أحد يوفق إليه جدا يقدر يعني، أو كثر حتى كل ما تكثر الجهود بعد أحسن، فهم يصير بحث ومفروض يصير إنتاج، شو قصة بالي مفروض شو قصة، بس هو عادل كذا أيضا يحرك مكينة الإنتاج ضروري، والآن ما شاء الله النشر هم سهل بالإلكترونيات وينتشر في كل العالم ويصير مفيد إن شاء الله. فهذه أبواب الدعاء، آداب الدعاء وكيفية الدعاء، ومؤثرة في الإجابة، حتى في الروايات موجود مؤثر في الإجابة، مؤثر في القرب وقبول الدعاء، مؤثر في حصول العروج الروحي في الدعاء، سبحان الله كل هذه موجودة. كما إذا قنت في الركعة الأولى، لأن كلها نوع تضرع وخضوع وتضعضع لله رب العالمين، هذه الأمور باب وحري، حتى العرفاء ما خضوا فيه وما يدرون به ولا يفهموه ولا شموه، وهذا دليل إمامة أهل البيت، أحد أدلة إمامة أئمة أهل البيت، أعرف الناس بالأدب الإلهي في الدعاء، برهان عقلي وروحي، أحد البراهين الروحية والعقلية والعرفانية على إمامة أهل البيت أنهم يعرفون الدقائق آداب الدعاء، دقائق ولا يعرفها غيرهم، الدليل إمامتهم، يفتهمون مو جلفي وجاف وغليظ يقتحم على الحضرة الإلهية والساعة الإلهية. حتى موجود في زيارة أحد الزيارات الجامعة لأئمة أهل البيت اسمها في مفاتيح الجنان في الباقيات الصالحات اسمها زيارة أئمة الجامعة لأئمة المؤمنين، هناك فيها هذا أحد دليل إمامتهم، مو إمامتهم، أحد أدلة تفوقهم على الأنبياء والرسل والملائكة المقربين أن يفتهمون شلون يتأدبون في الدعاء مع الله. بعض الأنبياء في القرآن الكريم لما يريد يدعو يطلب الله يقول له استغفر الله، يعني ما أكون معصوم، تأدب، راعي ترك الأولى، راعي الأولويات في الدعاء في الأدب مع الخطاب مع الله، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال شنو التعبير في الآية تتمتها شنو، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي نفس طريقة الدعاء مع الله، منو مع يتكلم مع من مع من مع 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 بعد تقول الجبار القدوس فيبقى واحد يفتيه شو يخاطب الله، نفس الأنبياء يعجزون نفس الأوصياء يعجزون، نفس الملائكة المقربين يعجزون. لماذا؟ يعتمد على معرفة الله، ومعرفة الله لا متناهية. شوف كيف يتأدبوا إياها مع من؟ طرف الخطاب. فلذلك هذه أحد أدلة براهين إمامة أهل البيت أنهم أعذب الناس في الدعاء، أشد من جبرائيل وميكائيل في الأدب مع الله. الله أكبر، أشد أدبا من إبراهيم الخليل، أشد أدبا من عيسى وموسى ولما جرى. دليل إمامتهم، دليل تفوقهم في الاصطفاء. لذلك الصحيفة السجادية يعبر عنها الإمام الصادق زبور أعظم من زبور داود، لما يضيف زبور آل محمد مع زبور آل داود، وين آل محمد مع آل داود؟ شو الفاصل؟ شو الفرق؟ يعني الآداب الدعاء الموجودة في الصحيفة السجادية في دعاء بحمزة الثماني ما وصل إليها داود، النبي داود ما وصل إليها. كل كلمة فيها تضعضع، كل كلمة كل جملة فيها خضوع خاص وتعظيم خاص لله، ما يصل إليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن أبدا ما يصلون له. هذا النوع من التضعضع والخضوع هي دليل مو دليل إمامتهم، دليل إمامتهم لأئمة الأنبياء، إمامتهم للأنبياء، هذا دليل. هكذا فهذا باب مو سهل يا أخوان. وهذا شوف أنا باب عقائدي برهاني عرفاني معنوي أصلا تاركي للدلائل أهمة الأنبياء، تاركي وموجود في الوسائل، في كتاب الوسائل اسمه كتاب أبواب الدعاء، ومفيد ومفيد تربوي عظيم لنا ولعموم البشر، بدل ما تروج التمردات على الله اللي هي عبادات الشيطان. شنو هي المجون والفجور؟ هي شنو؟ كلها تمردات على الله. زين بدل ما تروج التمردات على الله يمرج الخضوعات والتضعضعات لله. باب هذا عظيم. على كل الله يوفق ويقيض الجهود من الأخوة، وضروري الإنسان لا يقنع بنفسه أنه بس يعني يقوم بالروتين من الدراسة، هو ما يجوز هذا، ما يجزي. الآن احنا في عصر يجب أن تكون حبة، كل واحد ينتج يقوم بدور، هو الإنتاج هو يبني الإنسان، مو الإنسان بس يظل يتلقى، لا لازم ينتج، ينتج ويمحص ويبحث وكذا، وشوي شوي شوي إن شاء الله تنفتح الأبواب ويقام بهاي المسؤولية. كل واحد لازم يقوم بدور القلم، والقلم شيء مو سهل، حتى القلم حتى هذا يسمونه قلم كمبيوتر والحاسوب، قلم بالتالي قلم إلكتروني. فضروري يا أخوان، ضروري يعني أبواب العمل كثيرة إن شاء الله الجميع يوفق لها. نرجع، كما إذا قنت، جزا الله خير السيد الذي، كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية، بس قلنا هو الدعاء، مدام الدعاء مشروع في الصلاة آداب الدعاء مشروع بشكل عام، تصور زيادة لا نتفق مع الماتن السيد الذي وجماعة كثيرة من أهل هذا العصر، لأنه بالنحو العام لا مانع منه، بل حتى لو قصد الأمر الخاص كان مشرعا في القصد لا في العمل، العمل هو في نفسه مستحب، فهذا فعل لا يتصور فيه الزيادة. ومثل قوله بحول الله في غير محله، حتى لاحظ هذا وضع الخد على الأرض، وضع الذقن على الأرض موجودة في أبواب الدعاء. ومن الآداب المسلمة المفتى بها عند فقهائنا في كتبهم الفقهية، من الكليني والصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي وجيب الحلبي وابن زهرة وابن إدريس، تعالها إلى الشهيد الأول، أن التضرع بتراب المعصوم سجود لله، تضرع لله، نتضرع نتوسل في قبول تضرعنا، أن نمرغ خدنا بتراب المعصوم، موجود هذه من الآداب المسلمة في الزيارة. مسلمة مروية باستفاضة وتواتر في أكثر الزيارات، عشرات مئات الزيارات، فهو تضرع لله. حتى العتب، تقبيل العتبة، تضرع العتبة هو تقرب إلى الله، تضرع إلى الله بتراب المعصوم أعظم من التقرب بوضع الخد على الكعبة المكرمة، أعظم. هنا حسب نصوص الزيارات هيشوف باب من أبواب الدعاء والتضرع، التضرع والتقرب إلى الله بتراب المعصوم. اللهم إني مرغت في عدة زيارات، مرغت خدي وتضرعت بتراب وليك، أي كذا كذا توبة لك، كذا قربا إليك. فلما جرى هو التضرع والعبادة إلى الله، لكن بتوسل بتراب المعصوم، قبر المعصوم. هذا أحد آداب الدعاء. بعد نرجع، ومثل قوله بحول الله في غير محله، في غير محله هو ذكر، كلما ذكرت الله به فهو من الصلاة. دعوة السيد الماتن أنه زيادة لا نتصور. لا مثل التكبير أو التسبيح، نقبل خوة بحول الله ما كان ذكر الله، وكمان التكبير والتسبيح. فيقول التكبير والتسبيح استثناء أنه ليس زيادة، هو نفس الكلام في القنوت حتى بقصد الجزئية مرة. اي طبعا، لا مثل التكبير والتسبيح الا اذا صدق عليه الزيادة، كما اذا كبر بقصد تكبير ركوع، يعني هذا الجزء المستحب، كبر بقصد تكبير ركوع في غير محله، فان الظاهر عند الماتن صدق الزيادة عليه، كما ان قوله سمع الله لمن حمده كذلك، يعني زيادة عند الماتن لا عندنا. والحاصل أن المدار عند الماتن على صدق الزيادة، وفي الأقوال كما مر بنا مرارا لا تصدق الزيادة. وأما نقيصة المستحبات فلا توجب، يعني سيدتي السهو، لأن خوف من الأصل مستحب فليس خلفي، حتى مثل القنوت. وإن كان الأحوط عدم الترك، ترك سيدتي السهو في مثله، يعني في مثل القنوت إذا كان من عاد السعادي شنو ربطها، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائما، الجزء المستحب الذي يأتي به دائما كعادة الأحوط أن يأتي بسجدتي السهو. لماذا؟ شو ربط العادة؟ لتشريع له عادة، كأنما يعني السيد يزيد يقول بأن هني يصدق على أن ورده في اتيان واداء الفريضه هنا نقص في بالحظ عادته، في 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 فيصدق على هذا المولد انه نقص، يعني نقص عما اعتاد عليه في اداء الصلاه. على كل هذا، والاحوط عدم تركه في الشك في الزياده او النقيصه، مقصود الشك غير مقرون بالعلم الإجمالي. مر بنا الشك تارة مقرون بعلم إجمالي، إما زاد أو نقص، خوب هذا بعد واضح. تارة لا، شك في الزيادة على حدة، أو شك في النقيصة على حدة، خوب على حدة، كل على حدة، يعني سيعبرون عنه بالشك الابتدائي في مقابل الشك المقرون. هذه المسألة تمت. طبعا هذه المسألة لا بأس الشك. نقل عن الصدوق والعلامة الحليف المختلف والشهيد الأول في الروض الوجوب للشك في الزيادة والنقيصة، واستدل بالرواية الصحاح الموثقة المتقدمة، ومر أن ظاهرها في مورد الشك المقرون بالعلم الإجمالي بقرينة كلمة أم في صحيحة الحلب التي مرت بنا. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل في أبواب السجود، الباب الخامس عشر، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سهى فلم يدري سجدة سجد أم اثنتين، قال يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو. طبعا هي تنفي في مقابل داعش، يعني مع انه شاك الان، باب السجود الباب الرابع عشر الحديث السادس رواية محمد بن منصور قال سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فقال إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة فإذا سلمت تأتي بسجدة قضاء، سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهون، ليس عليك سهون يعني لا يوجب عليك السهو، لكن طبعا هي ما ينافي استحباب السهو، لكنه لزوم السهو منفي مع انه شاك هو. على اي حال وغيرها من مستفيض روايات قاعدة التجاوز والفراغ، قاعدة التجاوز والفراغ كلها مورد الشك، كلما شككت في شيء وتجاوزت منه إلى غيره فشكك ليس بشيء، ولم تأمر تلك الروايات بسجدتي السهو. فإذا دعوى لزوم سجدتي السهو عند الشك المجرد ينفيها الروايات المستفيضة في قاعدة التجاوز والفراغ أيضا. نعم الشك المقرون مر بنا أنه ورد فيه إذا علم إما زاد أو نقص، هذا لكن بناء على أن الزيادة والنقيصة في الأفعال والأجزاء مطلق الأجزاء، وإن كان الأصح ظهورا أنها واردة أقل جملة منها واردة في العلم الإجمالي بالزيادة والنقيصة في عدد الركعات لا في مطلق الأجزاء الأفعال. المسألة الثانية يجب تكرره، يعني سجدتي السهو سجود السهو يجب تكرره بتكرر الموجب، بحث تعدد الأسباب والمسببات، يجب تكرره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد، من نوع واحد يعني نسي في الركعة الأولى السجدة، نسي في الركعة الثالثة هم سجدة إلى أن فات محل التدارك فيقضي سجدتين، فلكل سجدة منسية سجدتي سهو فيأتي بسجدتي السهو مرتين فمن نوع واحد، أو أنواع نسي التشهد ثم نسي في الركعة لاحقة سجدة أيضا يتكرر، فتكرر الموجب من نوع واحد أو أنواع. بعد ذلك يقول الماتن والكلام الواحد موجب واحد، مثلا أخذ يتكلم سهوا مع من معه في الدار، أخذ خمس دقائق يتكلم ساهي، لا سهوا بهالمقدار، هذا المقدار كم كلمة كم جملة حدشة، هذا المقدار له سجود سهو واحد، يعني سجدتي سهو مرة واحدة. لماذا؟ لأن هذا الكلام يعد يعني أي سهو واحد أو تقول فعل واحد أو تقول سبب واحد موجب واحد. سنقعد نشرح كلام الماتن نيجي بعدين. وإن كان الأحوط التعدد عفوا موجب واحد وإن طال. نعم إن تذكر ثم عاد نسي وتكرر منه السيدتين السهو سير مرتين. ففي الكلام تعدده بتعدد التذكر والسهو. وسيأتي أن المختار لنا لا ليس التعدد بتعدد النوع ولا بتعدد الفرد من النوع. الصحيح بحسب الأدلة كما سيأتي تعدد الموجب بحسب السهو كما سيأتي. سهو يعني ماذا؟ سهو واحد سبب أن يأتي بعدة أسباب لسيدتي السهو بس بسهو واحد. هنا يكون على الموجب بس مرة واحدة سيدتي السهو. مثلا سهو سبب لديه انه ينسى السجده الثانيه من الركعه الثانيه والتشهد فقام فتذكر فرجع فنسي او قام ثم واصل الركوع ما يقدر يدارك بعد لا سجده واحده يقدر يداركها ولا التشهد. هنا يجب عليه مره واحده سجدتي السهو لا مرتين. دليل ماذا سيأتي؟ هذا قول وهو أمتن ويتعدد أفراد النوع الواحد إذا تعدد سبب السهو. نعم مثلا في الركعة الأولى سهى ثم تذكر وكذا أو لم يتذكر لكن سهو آخر في الركعة الثانية إيه نعم يصير ولما جرى. فهذا قول آخر أن التعدد بحسب منشأ السبب وهو السهو كما التزم به. شوف الماتن الآن في الكلام هذا الذي التزم به الماتن في الكلام بعينه نلتزم به في الكل. طبعا هذا مبحث يتكرر في الأبواب تعدد الأسباب أو تداخل في مقابل تداخل الأسباب تعدد المسببات في مقابل شنو؟ تداخل مسببات. تداخل وعدم التداخل. قد يقال عن التعدد ماذا؟ عدم التداخل. لأن التداخل والعدم التداخل تداخل أسباب أو عدم تداخل أسباب فرع تعدد الأسباب كليهما فرع تعدد الأسباب. تداخل المسببات أو عدم تداخل المسببات فرع تعدد المسببات. فعندنا ثلاث مراحل تعدد السبب أو تعدد المسبب ثم هذا المتعدد من السبب أو المسبب يتداخل أو لا يتداخل. نستطيع أن نحرر البحث بهذه المرحلية. المتن لا أقل من خلصه بعدين الشرح نعم إن تذكر ثم عادت تكرر. والصيغ الثلاث للسلام عند الماتن صار في السلام موجب واحد مو موجب لأن نص موجود فيها موجب واحد ما قال موجبات. وإن كان الأحواط استحبابا عند تعدد ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد مضيف واحد يعني. بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات، أتى بالتسبيحات الأربع وكذلك زيادتها بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات. إيه لابد هكذا مثلا يصير موجب واحد. بلي على أي حال ما تعتبر يعني كل تسبيحة موجب، بل كلها موجب واحد. هذا عند الماتن تنقيح الحال كيف يكون إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى طالب.